إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة النسائية 15 من دورات القرعاوي رحمه الله للعام 41,400,000 من الهجرة. سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن الموضوعات الأخيرة من كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد والإخلاص في القول والعمل. الموضوع التاسع: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. هذا الموضوع المهم ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وأورد عليه أدلة من كتاب الله العزيز، وهو موضوع جدير بالاهتمام. وأورد هذه الآية، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية العظيمة تفيد البراءة من الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله من شياطين الإنس والجن. تفيد البراءة من الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله من شياطين الإنس والجن، وتفيد اعتقاد بطلان عبادتهم، أي يتبرأ من عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والجن ونحوها ويعتقد بطلانها، ويفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سوى. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله وآمن بالطاغوت فقد كفر. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات الذي دلت عليه الآية الكريمة السابقة. فقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، تنفي جميع ما يعبد من دون الله. وقوله تعالى: ويؤمن بالله، تثبت العبادة كلها لله وحده لا شريك له. كما أورد المؤلف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه الآية العظيمة فيها تحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور والرضا بذلك، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنا من كان، ولا يجوز كره حكم الله. كما أن الآية تدل على أن المنافقين شر من اليهود، حيث ورد في تفسيرها أنها نزلت في رجلين يهودي ومنافق اختصما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. ثم تحاكم إلى رجل من جهينة فقضى بينهما. ومعنى الطاغوت هو اسم عام لكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود هو من عبد من دون الله أو عبد مع الله، والمتبوع هو المتبوع على الكفر والحكم بغير ما أنزل الله، والمطاع هو من يطاع في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. قد أوجب الله عز وجل الكفر بالطاغوت كما في الآية الأولى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا هو معنى ما تدل عليه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، التي هي العروة الوثقى، وهي مفتاح الجنة. فهي تدل على نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. ثم قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أي أكابرهم وأشدهم خطرا هؤلاء الخمسة، خمسة أصناف. الأول إبليس الذي هو من جنس الجن، الذي ذكره الله عز وجل في قوله الحق: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهو عدو الله، وهو عدو أوليائه، وهو أكبر من تمرد وتكبر على أمر الله. عندما أمره الله عز وجل أن يسجد سجود تحية لآدم عليه السلام وليس سجود عبادة، فأبى أن يسجد تكبرا وحسدا، فكفر بالله ولعنه الله وطرده من رحمته. فالشيطان وإبليس، أو هو إبليس وهو الداعي إلى عبادة غير الله، فهو رأس الطواغيت، فقد عبد من دون الله راض بذلك، وهو متبوع على عبادة غير الله، وهو مطاع ممن عبده وهو راض بذلك، وقد حذرنا الله منه، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك كل من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه فإنه يكون من الطاغوت، واقتدى بالشيطان وإبليس، كرؤوس غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم فهم من الطواغيت، قاتلهم الله. الرأس الثاني من الطواغيت الحاكم الجائر المغير لحكم الله، وهو حكم الطاغوت. المغير لحكم الله هو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية. فمن حكم بغير ما أنزل الله وأتى بأنظمة وقوانين من عنده أو من عند غيره مستبدلا بها حكم الله تعالى فهو من الطواغيت. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قد سبق أن بعض المفسرين قال أن سبب نزول هذه الآية أنها كانت خصومة بين يهودي وبين منافق. الرأس الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأنه حكم بالباطل وترك حكم الله الذي هو الحق الذي يجب أن يتبع ويحكم به في كل زمان وفي كل مكان، وهو الذي أمرنا الله عز وجل بالتحاكم إليه، وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، وحذر سبحانه وتعالى من الحكم بغير ما أنزل الله. ومن جملة ما حذر قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي موضوع التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله التفصيل التالي: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأنه سوى بين أحكام البشر وبين حكم الله تعالى. ومن حكم بغير ما أنزل الله وادعى أنه مثل ما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر أيضا مخرج من ملة الإسلام. ومن ادعى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأرحم بالناس من الحكم بما أنزل الله فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. ومن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة وهو يعتقد أن حكم الله أولى بالاتباع وأنه أحسن الأحكام فهو مسلم فاسق عاص يستحق العقوبة، وكفره عملي لا يخرجه من ملة الإسلام، ولا شك أنها معصية عظيمة يجب الحذر منها. الرأس الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله تعالى، يخبر عن المغيبات من الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين ونحوهم ممن يدعون علم الغيب فهم طواغيت، والدليل قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا رصدا. فالغيب من خصائص الله تعالى، فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيب، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الرأس الخامس من رؤوس الطواغيت التي ذكرها الإمام رحمه الله: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، أو يأمر الناس بعبادة نفسه. قال الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أما من عبد من دون الله عز وجل وهو لم يرضى بذلك، بل هو يعبد الله وحده ويأمر الناس بعبادة الله وحده، كمن عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين، فهؤلاء ليسوا بطواغيت. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أيها الإخوة والأخوات، والذي ينبغي على العباد أن يتبع الهدى والرشد، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الحنيفية السمحة، أمرنا الله عز وجل باتباعه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه، وحذرنا سبحانه وتعالى من الغي والضلال. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الثبات على دينه والفقه فيه والدعوة على منهج النبوة. وفي ختام دروس هذه الدورة، أود أن أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أيدهما الله وحفظهما بحفظه. نشكرهما على الجهود العظيمة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبإذن الله تعالى نتجاوز هذه الأزمة بسلام واطمئنان، سائلين الله تعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ونسأله تعالى أن يرفع هذا الوباء عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا العفو والعافية ويمتعنا بالصحة والعافية. ونوصي أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بالالتزام بالاحترازات والتوجيهات التي وجهت بها الجهات المختصة في بلادنا، ففيها مصالح عظيمة وهي من الأسباب التي تنفع بإذن الله تعالى. ومعلوم أن بذل الأسباب النافعة من التوكل على الله الذي أمرنا به في كتاب الله العزيز وفي السنة الشريفة. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي قامت بواجبها خير قيام ومنذ اللحظات الأولى للجائحة، وفق الله معالي وزيرها وحفظه وحفظ العاملين معه في كل مكان. ونشكر الأطباء والطبيبات وجميع الممارسين الصحيين العاملين الباذلين جهودهم، وفقهم الله وكتب أجرهم. كما نشكر رجال أمننا وحماة حدودنا البواسل، وفقهم الله ونصرهم على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. وأسأل الله أن يغفر لي ولجميع إخواني وأخواتي في هذه الدورة المباركة، وزادني وإياهم من فضله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الدرس الثالث من دروس هذه الدورة النسائية 15 من دورات القرعاوي رحمه الله للعام 41 و400 وألف من الهجرة، سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن الموضوعات الأخيرة من كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد والإخلاص في القول والعمل. الموضوع التاسع: معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. هذا الموضوع المهم ذكره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة الأبرار، وأورد عليه أدلة من كتاب الله العزيز، وهو موضوع جدير بالاهتمام. وأورد هذه الآية، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الآية العظيمة تفيد البراءة من الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله من شياطين الإنس والجن. تفيد البراءة من الطاغوت الذي يدعو إلى عبادة غير الله من شياطين الإنس والجن، وتفيد اعتقاد بطلان عبادتهم، أي يتبرأ من عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والجن ونحوها ويعتقد بطلانها، ويفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون سوى. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله وآمن بالطاغوت فقد كفر. والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات الذي دلت عليه الآية الكريمة السابقة. فقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، تنفي جميع ما يعبد من دون الله. وقوله تعالى: ويؤمن بالله، تثبت العبادة كلها لله وحده لا شريك له. كما أورد المؤلف رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وهذه الآية العظيمة فيها تحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور والرضا بذلك، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غير الله كائنا من كان، ولا يجوز كره حكم الله. كما أن الآية تدل على أن المنافقين شر من اليهود، حيث ورد في تفسيرها أنها نزلت في رجلين يهودي ومنافق اختصما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. ثم تحاكم إلى رجل من جهينة فقضى بينهما. ومعنى الطاغوت هو اسم عام لكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود هو من عبد من دون الله أو عبد مع الله، والمتبوع هو المتبوع على الكفر والحكم بغير ما أنزل الله، والمطاع هو من يطاع في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. قد أوجب الله عز وجل الكفر بالطاغوت كما في الآية الأولى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا يصح الإيمان إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وهذا هو معنى ما تدل عليه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، التي هي العروة الوثقى، وهي مفتاح الجنة. فهي تدل على نفي وإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. ثم قال رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أي أكابرهم وأشدهم خطرا هؤلاء الخمسة، خمسة أصناف. الأول إبليس الذي هو من جنس الجن، الذي ذكره الله عز وجل في قوله الحق: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ فهو عدو الله، وهو عدو أوليائه، وهو أكبر من تمرد وتكبر على أمر الله. عندما أمره الله عز وجل أن يسجد سجود تحية لآدم عليه السلام وليس سجود عبادة، فأبى أن يسجد تكبرا وحسدا، فكفر بالله ولعنه الله وطرده من رحمته. فالشيطان وإبليس، أو هو إبليس، وهو الداعي إلى عبادة غير الله، فهو رأس الطواغيت. فقد عبد من دون الله راض بذلك، وهو متبوع على عبادة غير الله، وهو مطاع ممن عبده، وهو راض بذلك. وقد حذرنا الله منه، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وكذلك كل من عبد من دون الله وهو راض أو دعا إلى عبادة نفسه فإنه يكون من الطاغوت، واقتدى بالشيطان وإبليس، كرؤوس غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، فهم من الطواغيت قاتلهم الله. الرأس الثاني من الطواغيت الحاكم الجائر المغير لحكم الله، وهو حكم الطاغوت. المغير لحكم الله هو حكم الطاغوت وحكم الجاهلية. فمن حكم بغير ما أنزل الله وأتى بأنظمة وقوانين من عنده أو من عند غيره مستبدلا بها حكم الله تعالى فهو من الطواغيت. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قد سبق أن بعض المفسرين قال أن سبب نزول هذه الآية أنها كانت خصومة بين يهودين وبين منافق. الرأس الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأنه حكم بالباطل وترك حكم الله الذي هو الحق الذي يجب أن يتبع ويحكم به في كل زمان وفي كل مكان، وهو الذي أمرنا الله عز وجل بالتحاكم إليه، وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، وحذر سبحانه وتعالى من الحكم بغير ما أنزل الله. ومن جملة ما حذر قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي موضوع التحاكم والحكم بغير ما أنزل الله التفصيل التالي: من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك فهذا كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، لأنه سوى بين أحكام البشر وبين حكم الله تعالى. ومن حكم بغير ما أنزل الله وادعى أنه مثل ما أنزل الله أو أحسن منه فهذا كفر أيضا مخرج من ملة الإسلام. ومن ادعى أن الحكم بغير ما أنزل الله أحسن وأرحم بالناس من الحكم بما أنزل الله فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام. ومن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لرشوة وهو يعتقد أن حكم الله أولى بالاتباع وأنه أحسن الأحكام فهو مسلم فاسق عاص يستحق العقوبة، وكفره عملي لا يخرجه من ملة الإسلام، ولا شك أنها معصية عظيمة يجب الحذر منها. الرأس الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله تعالى، يخبر عن المغيبات من الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين ونحوهم ممن يدعون علم الغيب فهم طواغيت. والدليل قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فالغيب من خصائص الله تعالى، فمن ادعى علم الغيب فهو طاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومفاتح الغيب ذكرها الله عز وجل في آخر سورة لقمان كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الرأس الخامس من رؤوس الطواغيت التي ذكرها الإمام رحمه الله: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة أو يأمر الناس بعبادة نفسه. قال الله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أما من عبد من دون الله عز وجل وهو لم يرضى بذلك، بل هو يعبد الله وحده ويأمر الناس بعبادة الله وحده كمن عبد من دون الله من الأنبياء والصالحين، فهؤلاء ليسوا بطواغيت. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أيها الإخوة والأخوات، والذي ينبغي على العباد أن يتبع الهدى والرشد وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الحنيفية السمحة، أمرنا الله عز وجل باتباعه والاستقامة عليه والتفقه فيه والدعوة إليه، وحذرنا سبحانه وتعالى من الغي والضلال. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الثبات على دينه والفقه فيه والدعوة على منهج النبوة. وفي ختام دروس هذه الدورة أود أن أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أيدهما الله وحفظهما بحفظه. نشكرهما على الجهود العظيمة التي تبذلها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وبإذن الله تعالى نتجاوز هذه الأزمة بسلام واطمئنان، سائلين الله تعالى أن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ونسأله تعالى أن يرفع هذا الوباء عنا وعن سائر المسلمين في كل مكان، وأن يرزقنا العفو والعافية ويمتعنا بالصحة والعافية. ونوصي أنفسنا وإخواننا وأخواتنا بالالتزام بالاحترازات والتوجيهات التي وجهت بها الجهات المختصة في بلادنا، ففيها مصالح عظيمة وهي من الأسباب التي تنفع بإذن الله تعالى. ومعلوم أن بذل الأسباب النافعة من التوكل على الله الذي أمرنا به في كتاب الله العزيز وفي السنة الشريفة. ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي قامت بواجبها خير قيام ومنذ اللحظات الأولى للجائحة، وفق الله معالي وزيرها وحفظه وحفظ العاملين معه في كل مكان. ونشكر الأطباء والطبيبات وجميع الممارسين الصحيين العاملين الباذلين جهودهم، وفقهم الله وكتب أجرهم. كما نشكر رجال أمننا وحماة حدودنا البواسل، وفقهم الله ونصرهم على أعدائنا من الحوثيين ومن شايعهم. وأسأل الله أن يغفر لي ولجميع إخواني وأخواتي في هذه الدورة المباركة، وزادني وإياهم من فضله إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.